طيب الشيخ رحمه الله تعالى سمى كتابه بنواقض الإسلام، سمى كتابه بنواقض الإسلام، والنقض في لغة العرب هو عبارة عن إفساد الشيء بعد أحكامه. النقض في لغة العرب هو عبارة عن إفساد الشيء بعد إحكامه، تقول نقض البناء إذا هدمه وأفسده، ونقض الحبل والغزل إذا حل طاقاته. ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إذا النقض في الشماذة في اللغة هو الإفساد، إفساد الشيء بعد إحكامه. وأما معناها شرعا أي في نواقض الإسلام فهي الانحراف والخروج عن دين الله عز وجل إلى غيره، الانحراف والخروج عن دين الله عز وجل إلى غيره، سواء بالقول أو بالفعل أو بالترك، سواء كان هذا بالقول أو بالفعل أو بالترك أو بالإعراض أو بالشرط أو بالاعتقاد، كل هذه هي موارد النواقض، كل هذه تكون فيها النواقض. فنواقض الإسلام هي الانحراف والخروج عن دين الله عز وجل إلى غيره، سواء كان هذا الانحراف والخروج بالقول أو كان بالترك أي الإعراض أو كان بالشك أو كان كذلك بالفعل أو كان كذلك بالاعتقاد. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع كلها في هذا الكتاب، ذكر من نواقض الإسلام الفعلية النقض الأول الشرك، الناقض الأول الذي هو الشرك، وذكر من نواقض الإسلام الاعتقادية النقض التاسع وهو من اعتقد أنه يسع الخروج عن دين الله إلى غيره كما سعى الخضر الخروج عن شريعة موسى، وذكر من نواقض الإسلام الإعراض، ذكر من نواقض الإسلام الإعراض وهو النقض العاشر، وذكر كذلك الباقية، ذكر الفعلية والقولية والاعتقادية والتركية. واضح يا أخوان؟ وكل هذه النواقض ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. طيب، والإسلام هذا تعريف أخوان النواقض، والإسلام لغة هو الذل والخضوع، هو الخضوع والقبول، هكذا هو إظهار الخضوع والقبول، هذا معناه في اللغة إظهار الخضوع والقبول. وأما شرعا فهو نوعان، أما الإسلام شرعا فهو نوعان، إسلام كوني وآخر شرعي، إسلام كوني وآخر شرعي. فالكوني هو الذي لا يسع أحد من الخلق الخروج عنه، الكوني هو الذي لا يسع أحد من الخلق الخروج أو لا يسع أحد من الخلق الخروج عنه، أي أن الله عز وجل إذا قضى أمرا في هذا الكون فكل المخلوقين مستسلمون لأمره، سواء كان استسلامهم طوعا أو كان استسلامهم كرها، سواء كان استسلامهم طوعا أو كان استسلامهم كرها، كما قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا الاستسلام الكوني. والنوع الثاني استسلام شرعي وهو نوعان، النوع الثاني استسلام شرعي وهو نوعان، عام وآخر خاص، عام وآخر خاص. فالإسلام الشرعي العام هو دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل الأنبياء دينهم واحد وهو دين الإسلام، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وهذا عام في جميع الأديان، هذا عام في جميع الأديان. وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا عام لجميع الأنبياء أن عبادتهم واحدة، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى طاعته، ونهي الناس عن الشرك في عبادة الله عز وجل وعن معصيته. والنوع الثاني النوع الخاص وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دينه الذي أوحاه الله عز وجل إليه في الكتاب والسنة. والمراد بالإسلام هذا هو الإسلام الخاص، المراد بنواقض الإسلام أي نواقض الإسلام الخاصة التي ماذا اللي هي دين الإسلام اللي هو دين من رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة عادته في كتبه رحمه الله تعالى أنه يبدأها بالبسملة, وسبق مرارا وتكرارا لماذا الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ الكتب بالبسملة. أولا تبركا بالذكر اسم الله تعالى, أولا تبركا بذكر اسم الله تعالى في أول الكلام, واستعانة به سبحانه وتعالى, لأن قوله بسم الله أي يستعين بالله عز وجل, فالباء فيه للاستعانة. والأمر الثاني الاقتداء بكتاب الله عز وجل, الاقتداء بكتاب الله عز وجل, فما من سورة فيه إلا وهي مبدوءة بالبسملة عدا سورة التوبة, ما من سورة فيه إلا وهي مبدوءة بالبسملة عدا سورة التوبة. فأحب الشيخ أن يسير على الاقتداء على ماذا؟ على كتاب الله وكتاب الله عز وجل. الثالث اقتفاء لآثار رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم, فكانت عادتهم في كتابة الكتب والرسائل أن تبدأ بالبسملة, أن تبدأ بالبسملة كما قص الله عز وجل علينا من قصة النبي سليمان مع ملكة سبأ. قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فأول كتابه كان مذكورا فيه ماذا؟ البسملة. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كذلك إذا كتب رسائله وكتبه إلى الملوك يدعو من الإسلام كان أول ما يبدأ الكتب بذكر البسملة, كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل أنه كتب في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. كذلك كتب إلى ملك إيليا رحمه الله يدعوه الإسلام وكذكر في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى آخره. ولهذا صرح بعض العلماء أن كتابة البسملة في أول الرسائل سنة نبوية, كتابة البسملة في أول الرسائل سنة نبوية مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في أول صفحات فتح الباري قد استقر عمل العلماء والمصنفين, استقر عمل العلماء والمصنفين بذكر البسملة في أوائل كتبهم, استقر عمل العلماء والمصنفين بذكر البسملة في أوائل كتبهم, فهذا أمر مشروع. قال رحمه الله تعالى اعلم, وقول اعلم سبق أن هذه الكلمة تذكر عند ذكر الأشياء المهمة التي هي في الأهمية بمكان, ومعناها تنبيه السامع أو القارئ أن ما وراء هذه الكلمة أمر مهم لا بد لك أن تصغي له سمعك وقلبك وأن تنتبه إلى ما سيلقى إليك, فإنه أمر مهم في غاية من الأهمية. وما سطره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المواقف هي من المهمات التي يجب على العبد أن يعلمها حتى لا يقع فيها. فمعرفة الشر مطلوبة كما أن معرفة الخير مطلوب, فمعرفة الشر لأجل يتقى ومعرفة الخير لأجل يعمل به. قال اعلم إن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. هذا أخوان عندنا في جميع في النسخ هذه, وإلا في بعض النسخ لعل في بعضكم معه اعلم أن نواقض الإسلام عشرة, هكذا في بعض النسخ اعلم أن نواقض الإسلام عشرة, أما عندنا اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. على هذه النسخة لا إشكال, على هذه النسخة لا إشكال, لأن من معناها تبعيض أن بعض نواقض الإسلام ماذا؟ عشرة, وإلا فيها كثيرة قد أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض. لكن على بعض النسخ التي فيها اعلم أن نواقض الإسلام عشرة قد استشكل بعض, لأن نواقض الإسلام كثيرة جدا أكثر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وعليه خرج بعض أهل العلم تخريجين, الأول أن هذه النواقض إنما اختارها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لاتفاق أهل العلم عليها, لاتفاق أهل العلم أنها يعني لا خلاف بين أهل العلم أن مرتكبها يعد مرتدا وخارجا عن دين الإسلام, ولهذا اختارها الشيخ لعدم الخلاف فيها. هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان كما في الدروس السنية. والأمر الثاني ما ذكره الشيخ نفسه في الدروس السنية إنه اختار هذه النواقض عن غيرها من النواقض إنما لأجل شهرتها وكثرة وقوع الناس فيها. إنما لأجل شهرتها وكثرة وقوع الناس فيها، هذا ما ذكر الشيخ نفسه رحمه الله كما في الدرر السنية. وعلى هذا لا إشكال، على هذا لا إشكال في عبارة اعلم أن من أعظم من رغض الإسلام، وعلى عبارة اعلم أن ماذا أعظم من رغض الإسلام عشرة. وهنا تنبيه أخوان الملزمة خرجها الأخ، الملزمة حتى اللي راجع ويذاكر قد خرج الأخ جزاه الله خير وباع منها الأخوان، الذي يريد يشتريها هي عنده. قال الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو القباب. أول ناقض بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى هو الشرك في عبادة الله عز وجل، وإنما بدأ به الشيخ رحمه الله عن سائر النواقض لعله لبعض الأمور، منها أنه أظلم الظلم إطلاقا، أن الشرك أظلم الظلم إطلاقا، والمشرك هو أظلم الظالمين مطلقا. بيانه يعلم بأن حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى قد سمى الشرك ظلما فقال: ومن يشرك بالله فقد افترى. لماذا يا أخوان الآية؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، فسمى الله عز وجل الشرك ظلما، وكان وجه تسميته الظلم أن المشرك جعل أعظم الحقوق التي هي حق الله عز وجل وهي عبادته وحده ولا شريك له، جعلها في غير موضعها حيث صرفها لغير الله. كما سبق أن حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. والمشرك هو أظلم الظالمين مطلقا. وبيانه أن المشرك جعل أعظم حق وهو عبادة الله عز وجل، وهو حق خاص لله عز وجل، في غير موضعه حيث سلبه من الله عز وجل ووضعه في المخلوق الذي لا يستحقه بوجه من الوجوه، فكان فعله هذا ظلما، فكان فعله هذا ظلما، وكان تصح تسميته ماذا؟ بالظالم، لأنه وضع أعظم حق وهو لله عز وجل وهو عبادته وحده لا شريك له في غير موضعها. فكان الشرك أظلم الظلم، وكان المشرك أظلم الظالمين. والأمر الثاني لعل الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر عليه أو بدأ به، لأنه أقبح القبائح مطلقا، فأقبح القبائح تسوية المخلوق الناقص من كل وجه، الفقير بالذات من كل وجه، تسويته وتشبيهه بمن؟ بالخالق الكامل من كل وجه، الغني بالذات من كل وجه. فلهذا كان أعظم الظلم ما هو؟ أو أقبح القبائح ما هو؟ هو تسوية المخلوق بالخالق، تسوية المخلوق بالخالق. طيب، هنا الأخ يا أخوان يقول أن الشيخ الجامي رحمه الله ذكر أن الشيخ ذكر أنها عشرة لأنها عبارة كالأم لبقية النواقض التي ترجع إليها جميعا، فكأن هذه النواقض هي أصول وما سواها هي فروع ترجع إليها. وهذا يضاف يا إخوان إلى التعليل الثالث، هذا يضاف، فيكون التعليل ماذا؟ أو التوجيهات ثلاثة في حق إن أعظم النواقض الإسلام عشرة. هذا واضح يا إخوان. ولعله كذلك بدأ به رحمه الله تعالى لأنه سوء ظن بالله عز وجل، حيث إن المشرك أساء الظن بربه فعدل به غيره وصرف حقه لغيره، وما فعل هذا إلا لأنه أساء الظن بربه وظن أنه لا يرحمه حتى يكون بينه وبينه واسطة فيسترحمه فيرحم، ولا كذلك يدفع الضر عنه حتى يكون له واسطة فيشفع عنده فيمنع ظلمه أو يمنع ضره عنه. ولهذا أخبر الله عز وجل أن المشركين ما قدروا الله حق قدره، فقال عز وجل في ثلاثة مواضع من كتاب الكريم: وما قدروا الله حق قدره. ماذا أخوان؟ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب يا أخوان واضح، لعل هذه الأوجه يعني تكون هي التعليل لأجل بدء الشيخ رحمه الله تعالى بالشرك عن سائر النواقض. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الآية لماذا أخبر الله أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه، سيأتي إن شاء الله التعليلات. طيب هنا أخوان نأخذ جولة سريعة وهي مرت معنا في معاني الشرك وأقسامه وتعريفه وضوابطه وأدلته وموارده وغيرها. طيب أولا نعلم جميعا أن الشرك له تاريخ، أن الشرك له تاريخ بدأ فيه بيانه أن الله عز وجل بعد أن أمر آدم بأن يهبط إلى الأرض مكث هو وبنوه فيها 10 قرون وهي على التوحيد. مكث هو وبنوه ما شاء الله يمكثوا، وكان بينه وبين نوح 10 قرون كلها على الإسلام كما ثبت هذا من حديث أبي أمامة رحمه الله تعالى في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهو آخر حديث في مسند أبي أمامة. وكما روى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنه كان بين نوح وآدم عليهم السلام 10 قرون كلها على الإسلام، كلها على الإسلام. فكان الناس في تلك الفترة على فطرة واحدة وعلى دين واحد وهو دين ماذا؟ الإسلام. ثم طرأ الشرك على قوم نوح عليه السلام حين غلوا في الصالحين كما ذكر الله عز وجل من قصة نوح عليه السلام في سورة هود وفي سورة خاصة بسورة نوح، أنه طرأ عليهم الشرك حين غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأوحى إليهم الشيطان ما أوحى، ومر الكلام هذا في كشف الشبهات، فجرهم إلى أن عبدوا هذه الأوثان التي صوروها على هيئة الصالحين فعبدوهم فتغيرت فطرهم وحصل الشرك وطرأ عليهم الشرك بعد أن كانوا ماذا؟ على توحيد. فبعث الله عز وجل عبده ونبيه ورسوله نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه وأن يشرك به غيره سبحانه وتعالى. فمكث كما أخبر الله 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ثم بعث الله عز وجل من بعده هود ثم صالح ثم تتابع الرسل تترى كما قال الله عز وجل رسول تلو رسول، إلى أن طرأ الشرك على العرب. وطرأ الشرك على العرب يعني معلوم يا أخوان أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر إلى ربه هاجر من فلسطين إلى الشام، هاجر من فلسطين إلى الشام بعد أن هذا صوت هنا أخوان عندك طيب سهل أنا تأخرت. إذا جاء أخوان وقت العشاء نبهنا. طيب أمس ذهب عليه هنا كذا. طيب أخوان معلوم أن إبراهيم عليه السلام بعد أن هاجر من بلده اللي هي في أواخر العراق هاجر إلى الشام، هكذا هاجر إلى الشام بعد أن ترك زوجته وولده إسماعيل في ماذا؟ في مكة. وكل الأنبياء الذين بعد إبراهيم هم من نسله، فجميع الأنبياء هم من نسل إسحاق عليه السلام وولده من يعقوب ويوسف إلى آخره. طيب إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من نسل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم. فكانت العرب على دين إبراهيم لأن إسماعيل عليه السلام كان هو الذي ماكث في العرب وأخذ منهم العربية ودعاهم إلى دين الله عز وجل الذي أمره الله عز وجل به، ومعلوم يا أخوان قصتهم في سورة البقرة وغيرها من ماذا من السور. فمكث العرب على دين إبراهيم ما شاء الله أن يمكثوا إلى أن ظهر عمر بن لحي بن قنية وهو الذي أول من أفسد على العرب دينهم وأحبر لهم الأوثان بعد أن هاجر للشام ورآهم يعبدون غير الله ويسجدون أصنام. فاستحسن هذا الأمر منهم لظنه وعلمه أن
ماذا الشام؟ هي مسقط ماذا؟ الأنبياء، وهي مهبط الوحي في قلوبهم، فكانوا في الشام. معلوم أن الأنبياء كانت في الشام، فظن أن هذا الدين هو دين الأنبياء الذين كانوا في الشام، فقدم بهبل وغيره من الأوثان من الشام، وكان ذا وجاهة وتعظيم ومنزلة رفيعة عند القرشيين والعرب عامة، فدعا الناس إلى عبادة الأوثان وإلى عبادة غير الله عز وجل، وأخبر أنهم وصائط بينهم وبين الله، فاستحسن ذلك منه قريش. ومعلوم أن العرب تبع لمن؟ لقريش. فلما استجابت له قريش استجاب لهم أو له من حولهم، فطرأ الشرك عليهم وتغيرت فطرتهم، إلى أن بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعاهم إلى فجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعاهم إلى الحنيفية السمحة، وإلى ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. هذه لمحة تاريخية عن الشرك، هذه لمحة تاريخية عن الشرك. وإلا تعريفه لغة، تعريف الشرك لغة، هو اسم يطلق على ما اسم يطلق على ما ماذا إخوان؟ لما كان بين اثنين فأكثر، اسم يدل على المشاركة التي تكون بين الاثنين فأكثر، هو اسم يدل على المشاركة بين الاثنين فأكثر. تقول اشترك الرجلان وتشارك وشارك أحدهما الآخر. ومنه قوله تعالى عن نبيه موسى لأخي هارون وأشركه في أمري. ولا يظن الظن يا أخوان أن مادة شركة تدل على التسوية بين الشريكين، لا يظن الظن أن مادة شركة تدل على التسوية بين الشريكين، فقد اشترك الرجلان ويكون أحدهما نصيبه أعظم من الثاني، فقد يكون لهذا نصف أو لهذا ثلثان وهذا له ماذا؟ ثلث، أو يكون لهذا جزء ربع وهذا له ماذا؟ ثلاثة أربع. فلا تدل مادة شركة على تساوي الشريكين في ماذا؟ في الأنصباء، فقد أحدهما يعلو في الأنصباء وقد أحدهما ماذا؟ ينخفض. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل عن نبيه ورسوله موسى لأخي هارون وأشركه في أمري. ومعلوم أن حظ موسى من رسالة أعظم من حظ من هارون. موسى من أولي العزم وهم ماذا؟ أفضل الرسل على الإطلاق، فحظه من الرسالة أعظم من حظ هارون. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة أنه إيش يا أخوة؟ هتكلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ما ساوى أحد من المشركين إلهه بالله عز وجل حيث عبده، ما ساوى أحد من المشركين إلهه الذي عبده مع الله بالله عز وجل. فكان المشركون يعتقدون أن كل ما عبدوه مع الله هو أدنى ماذا؟ هو أدنى من الله عز وجل، وأن الإله الأعظم والإله الأكبر هو من؟ هو الله عز وجل. وإنما هذه المعبودات اتخذوها ماذا؟ وسائط تقربهم إلى الله عز وجل، وإلا الإله الأعظم عندهم من؟ هو الله عز وجل. ولهذا دائما تجدون في الآيات ويعبدون من دون الله، ويعبدون ماذا؟ من دون الله، واتخذوا من دون الله. ولهذا معنى دون الله أي أدنى، أي اللي هو ماذا؟ دائما المأخوذين هم ماذا؟ أدنى رتبة من الله عز وجل، والله هو الأعلى والأكمل. وقد قام يدل على هذا من أشعار العرب الجاهلين، مثل ما قال أوس بن حجر يحلف باللات والعزة، قال وباللات والعزة ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أعظم، وفي رواية أكبر، وباللات والعزة ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أعظم. نستفيد أخوان أن مادة شركة لا تدل على ماذا؟ على التسوية بين الشريكين، فقد يكون أحد الشريكين أعلى رتبة ودرجة من ماذا؟ من شريكه. وهذا ما يدل عليه كتاب الله عز وجل، وما يدل عليه حال العرب المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. وهذا ما بينه الله في قوله ويعبدون من دون الله، فأخبر الله أن كل ما عبد ماذا معه هو ماذا؟ هو داني وسافل وناقص. والأخ إخوان يقول من ضاع عليه صحيح البخاري، موجود يا إخوان عند الأخ جانب السكن. هذا والله يا إخوان هذا معناه لغة، وأما معناه شرعا فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والدليل على أن الشرك هو التسوية ما ذكره الله عز وجل عن المشركين يخاطبون آلهتهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأخبر الله عز وجل أن شركهم كان ماذا؟ كانت حقيقته هو تسوية المخلوق بالخالق. وكيف ساووهم حين عبدوهم مع الله عز وجل؟ وهل كانت تسويتهم لله عز وجل هي عينها؟ يعني هل كانت تسوية مساوية بين المعبود اللي يعبدوه مع الله والله عز وجل، أم كان الإله الأعظم عندهم من هو الله عز وجل؟ كان الإله الأعظم عندهم هو الله عز وجل، كما يدل عليك ذلك حديث الحصين والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم تعبد؟ قال: ستة. قال: ما الذي تعده لرجائك وخوفك؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء. إذن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وهذه التسوية قد تكون في الربوبية، وقد تكون في الألوهية، وقد تكون في الأسماء والصفات. كذلك هذه التسوية قد تكون هي التسوية الصغرى وهي الشرك الأصغر، وقد تكون هي التسوية الكبرى وهي الشرك الأكبر. واضح يا أخوان؟ التسوية تكون في الربوبية، وتكون في الألوهية، وتكون في الأسماء والصفات. وكذلك هذه التسوية قد تكون هي الشرك الأكبر، وقد تكون هي الشرك الأصغر. أنا سيدنا. طيب أظن يا أخواني الله إذا هنا سبحانك الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمس في ذكر تعريف الشرك في الشريعة في ماذا؟ في الاصطلاح، ومر الدليل على ذلك التعريف. بقي أقسامه. الشرك ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم حقيقة شرعية مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. ليس تقسيم الشرك إلى قسمين أمر اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، بل هو أمر شرعي مستمد من الكتاب والسنة. فالتقسيم إلى قسمين حقيقة شرعية، وهذا الأصل خالف فيه الخوارج حيث جعلوا جميع الذنوب من قبيل الشرك، ويطلقون عليها الشرك ثم يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويكفرون أصحاب المعاصي احتجاجا عليهم بهذه الآية. وإلا أهل السنة الشرك عندهم نوعان: أكبر وأصغر، والأكبر منه كبير ومنه أكبر، والأصغر منه صغير ومنه أصغر. فالأكبر درجاته تتفاوت، والأصغر درجاته تتفاوت. ليس كل قسم، يعني الأكبر جميع أنواعه هي نوع واحد من حيث ماذا؟ القبح، لكنها تتفاوت. فدليل الشرك الأكبر قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية بإجماعهم هي بالشرك الأكبر، هذه الآية بإجماعهم هي بالشرك الأكبر. وقوله: ولئن أشركت ليحبطن عملك، كذلك هذه الآية في الشرك الأكبر، لأن عمل مفرد وهو مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، ولا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك الأكبر. قوله كذلك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما موصولة تفيد العموم، ما موصولة تفيد العموم، ولا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك الأكبر. هذه الآيات وغيرها كثير جدا في كتاب الله تدل على أن الشرك يكون منه أكبر. وأما الدليل الشرك الأصغر فما رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الشاهد أن سمى الشرك الأصغر الرياء ماذا؟ شركا أصغر. فعلم أن الشرك نوع أكبر وآخر أصغر. وضابط النوع الأكبر هو كل ما أطلقه الشارع، أي جاء تسميته في الكتاب أو السنة شركا، وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه. كل ما أطلقه الشارع سواء جاء في الكتاب أو في السنة، ودل هذا الإطلاق على خروج الإنسان عن دينه، فهذا الشرك يكون ماذا؟ أكبر. وضابط الشرك الأصغر هو ماذا أحسن وأنواع وأفضل أنواع التعريف هو ما عرفته اللجنة الدائمة بأنه كل ما هو وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء تسميته في النصوص شركاء. كل ما هو وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء تسميته في النصوص شركاء بهذا القيد. وإلا بعضهم جعل الشرك الأصغر هو كل الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر. بعضهم جعل ضابط الشرك الأصغر جميع الوسائل والذرائع قولية أو فعلية المفضية إلى الشرك الأكبر، لكن هذا تعريف عام لا ينضبط بخلاف ما عرفته به اللجنة الدائمة. وزادوا عن هذا التعريف قيدا ما هو وجاء تسميته في النصوص شركا، فكل ما جاء تسميته في النصوص شرك أو يدخل تحت قاعدة جاء في النصوص أنها ماذا؟ أنها شرك، فيدخل فيها هذا الأمر فيسمى ماذا؟ شركا أصغر. والفرق بين الشركين من أوجه، الفرق بين الشركين من أوجه، وخالفت في هذه الفروق المعتزلة والخوارج اللي سأذكره الآن، خالفت في هذه الفروق المعتزلة والخوارج. فالفرق الأول بين النوعين أن الأكبر يخرج عن الإسلام وأن الأصغر لا يخرج عن الإسلام، مخالف من؟ الخوارج والمعتزلة. والفرق الثاني أن الأكبر إن مات صاحبه عليه أي قبل أن يتوب في الدنيا فهو خالد مخلد في نار جهنم، إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب في ماذا منه في الدنيا فهو خالد مخلد في النار. أما الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه ولم يتوب منه في الدنيا، فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحت المشيئة، أو ماذا يا أخوان؟ أنه لا يخلد، ليس القول الصحيح بل بجميع أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه ودخل النار بعد مشيئة الله فهو لا يخلد فيها. لماذا؟ لما مر معنا أن الشرك الأصغر يجامع ماذا؟ التوحيد. أن الشرك الأصغر يجامع التوحيد، أي أن الشرك الأصغر يجتمع معه التوحيد، وإنما الذي يذهب معه التوحيد بالكلية ما هو؟ الشرك الأكبر. ومعلوم عندنا بالأحاديث المتواترة أن لا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار، فإذا صاحب الشرك الأصغر إن دخل النار بعدما شاء الله عز وجل هذا الأمر فلا بد أن يخرج منها لما معه ماذا؟ من التوحيد. إذا الفرق الثاني أن الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه قبل التوبة فهو خالد مخلد في نار جهنم، أما الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه قبل التوب ودخل النار فهو ماذا؟ لا يخلد. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال من أولها إلى آخرها، فإن عبد العبد ربه 50 سنة أو 60 أو 70 ثم أشرك شركا أكبر ومات عليه فتحبط جميع أعماله من أولها إلى آخرها. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي لابسه ذلك الشرك، أما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي لابسه ذلك الشرك. مثاله الرياء، قام رجل يصلي صلاة الظهر مثلا رياء، قام يصلي لله ثم رأى الناس ترمقه فحسن الصلاة وطول الركوع وحسن القراءة، فرأى في صلاته هي صلاة الظهر، ما حكم هذه الصلاة؟ أجره فاسد، لا أجر له في هذه الصلاة. لكن ما حكم الصلوات التي قبل والتي بعد بالإخلاص؟ صحيحة، لا تحبط ولا شيء. الأمر الثالث أو الرابع أن الشرك الأكبر يحل المال والدم، أن الشرك الأكبر يحل المال والدم، وأما الأصغر فلا يحل لا مال ولا دم، الأصغر فلا يحل لا مال ولا دم. الأخير أو الخامس وليس الأخير، الأخير يعني باسم العبد الآن، أن الأكبر إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب فلا يغفره الله له، إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب فلا يغفره الله له. أما الأصغر إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب في الدنيا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وعفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه في النار على قدر شركه، ثم لا بد أن يخرج منها لماذا؟ لما معه من التوحيد. ولعل فرق سادس وهو أن الشرك الأكبر لا يجامع التوحيد، أي أن صاحب الشرك الأكبر إن كان قبل أن يشرك الأكبر موحدا ثم أشرك فما حكم توحيده؟ هل يبقى معه شيء من التوحيد؟ ما يبقى معه شيء من التوحيد، كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واضح أخوان؟ أما الشرك الأصغر فهو يجامع التوحيد أي يجتمع مع التوحيد، وهذا الأصل من أعظم الأصول التي خالفت فيها الخوارج. هذا الأصل من أعظم الأصول التي يفارق فيها أهل السنة الخوارج، فإن الخوارج يقول ما يجتمع مع الشرك والكبائر ماذا؟ التوحيد. لا، أن السنة يقولون يجتمع مع الشرك الأصغر ماذا؟ التوحيد، أما الأكبر فلا يجتمع معه التوحيد. إذن هذه أخوان الفروق بين الشرك الأكبر وبين الشرك ماذا؟ الأصغر. بقي مسألة وهي أن الشرك مما سبق معانا أن الشرك عبارة عن تسوية المخلوق بماذا؟ بالخالق كما مر، ومر أن التسوية هذه قد تكون في الربوبية وقد تكون في الألوهية وقد تكون في الأسماء والصفات، ومر كذلك أن التسوية هذه قد تكون هي الشرك الأكبر وقد تكون هي الشرك الأصغر. فمثال الشرك في الربوبية الأكبر هو أن تجعل مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو مانعا أو معطيا أو ضارا أو نافعا أو إلى آخره من أفراد الربوبية أو إلى آخره من أفراد الربوبية. فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا فقد أشرك ماذا؟ في الربوبية. واضح يا أخوان؟ من اعتقد أن مع الله خالق أو رازق أو مدبر، ما حكم هذا الاعتقاد؟ هو ماذا؟ شرك أكبر وتسوية المخلوق بالخالق، إذ أن هذه الأفراد خاصة لمن؟ خاصة بالله عز وجل. ومثال الشرك الأصغر في الربوبية هو جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، متعلق بالربوبية ومتعلق بالألوهية. فكونه متعلقا بالربوبية هو أن تسبيب الأسباب من أمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا تسبيب الأسباب من أفراد الربوبية، ومسبب الأسباب هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فالذي يأتي ويجعل الشيء سببا وهو ليس كذلك لا في شرع الله عز وجل ولا في القدر، ما معنى القدر؟ أي في التجربة، إن جرب تجربة مباشرة ظاهرة وكان سببا لإزالة شيء فيكون هذا سببا ماذا؟ قدريا. فالله عز وجل هو الذي يسبب هذه الأسباب، فمن جعل نفسه مسببا لهذه الأسباب فقد ساوى نفسه بمن؟ بالله عز وجل. لكن هذا شرك ماذا؟ أصغر. وذكر هذا غير واحد من العلم. على سبيل المثال تنظرون كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 202 من القول المفيد، المجلد الثاني صفحة 202 من القول المفيد. واضح يا أخوان؟ هذا الشرك في الربوبية الأكبر والأصغر. ومثال الشرك في الألوهية الأكبر هو أن تدعو مع الله غيره في قلب نفع أو دفع ضر، أو تتوكل على غير الله ماذا؟ في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو ترجو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تذبح لغير الله عز وجل أو تنذر لغير الله عز وجل سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان شجرا أو حجرا أو إنسيا أو نبيا أو ملكا أو إلى آخرها من أنواع المعبودات. من فعل هذا الفعل فقد أشرك في ماذا؟ في الألوهية شركا أكبر. واضح؟ ومثال الشرك الأصغر في الألوهية فخير مثال ما مثل به أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخوف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقيل ماذا؟ فقال الرياء. فالرياء من أفراد شرك الألوهية الأصغر، وله حالات يكون فيها أكبر ستأتي إن شاء الله في دروس أخرى. لكن أصل الرياء من حيث النوعية ما هو؟ شرك أصغر، لكنه من حيث الكمية قد يكون أكبر. واضح يا أخوان؟ من حيث النوعية أصل الرياء ما هو؟ شرك أصغر، لكن من حيث الكمية قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حالات ستأتي إن شاء الله في دروس أخرى. هذا يا أخوان مثال للألوهية في الشرك الأكبر، ومثال في الألوهية للشرك الأصغر. وكذلك توحيد الأسماء والصفات أو الشرك في الأسماء والصفات يكون أكبرا، أما أصغر فما أحفظ دليلا ولا أعرف دين. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يكون في الأسماء والصفات شرك أصغر. ولعل أخوان إن شاء الله غدا نأتي الكلام ذكر لأخ عن الشيخ بن باز وابن عثيمين أن مذكوران أن هذا يكون في شرك أصغر، إن شاء الله غدا نتأكد. طيب، لكن مثال أخوان في الأكبر شرك الأسماء والصفات الأكبر نوعان، أحدهما شرك تعطيل والآخر شرك تمثيل. فمثال شرك التعطيل ما حصل من فرعون الذي عطل ذات الرب سبحانه وتعالى وقال فما رب العالمين، وقال فما رب العالمين، وزعم أنه هو الرب ولا يعلم ربا لقومه إلا من إلا هو، فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذا شرك تعطيل، ويدخل فيه شرك القرامطة والباطنية وغلاة الجهمية، كل هذا يا أخوان يسمى شرك تعطيل لأنهم عطلوا ذات الرب سبحانه وتعالى. والنوع الثاني شرك تمثيل، وهو نوعان، أحدهما تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق. من فعلت هذا يا أخوان؟ الممثلة فعلت هذا الشرك. فرقة ظهرت في القرون المتقدمة تسمى بالممثلة، كبيرهم من يسمى بداود الجواربي وغيره كذلك من الممثلة. هم قوم أثبتوا الصفات لكن غلوا فيها، فغلوا في باب الإثبات حتى خرجوا عن الحق، وجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، أثبتوا لله وجها لكن جعلوا وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى كوجوه المخلوقين، أثبتوا لله اليدين لكن جعلوا اليدين للخالق كيدي من المخلوق، وهكذا غلوا في جانب الإثبات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق، وهؤلاء كفار. والنوع الثاني من شرك التمثيل عكس الأول، تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا هو شرك من النصارى، هذا شرك النصارى الذين جعلوا المسيح عليه السلام صفاته كصفات من؟ كصفات الرب سبحانه وتعالى، وجعلوه إله وجعلوه ثلاثة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما ماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا، الآية الثانية يا أخوان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، هذا يا أخوان نوعان في شرك التمثيل، وأيهما أعظم؟ تشبيه الخالق بالمخلوق أم تشبيه المخلوق بالخالق؟ الأول يا أخوان، تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم أنزلوا الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال والإكرام إلى صفات النقص والعيب، حيث مثلوا بمن؟ بخلقه. أما شرك النصارى فأبقوا الله عز وجل بصفات الكمال، لكنهم جعلوا هذه الصفات اللي هي لله عز وجل لمن؟ للمخلوق، فجعل ورفعوا المخلوق من رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق. وأيهما أعظم، شرك التعطيل أم شرك التمثيل؟ التعطيل أشر من التمثيل، التعطيل أشر من التمثيل، لأن غاية التمثيل إثبات ذات الرب لكنها ناقصة، غاية التمثيل إثبات ذات الرب لكنها ماذا؟ ناقصة، حيث مثلوا بمن؟ بخلقه. وأما التعطيل فغايته ماذا؟ التفريغ، وهو ماذا؟ أن يكون الله عدما، جعل الله ماذا؟ عدما، والموجود المعطل خير من المعدوم، الموجود المعطل خير من المعدوم، إذ أن الوجود أفضل ماذا؟ من العدم، الوجود أفضل من العدم. هذا واضح يا أخوان. بقي مسألة، وهي أن الشرك له موارد، الشرك له موارد، وأقصد بالموارد ماذا؟ المواضع التي يقع فيها الشرك. فالشرك يكون بالقلب، وهذا المورد الأول، ويكون باللسان، وهذا المورد الثاني، ويكون بالجوارح، وهذا المورد الثالث. فمثال الشرك في القلب، كان يعتقد الإنسان أن مع الله خالقا، هذا أكبر، أو يعتقد أن مع الله أن ماذا؟ أن هذا الشيء سبب وهو ليس بسبب، هذا ماذا؟ أصغر. أو يعتقد أن لهذا المخلوق نعمة عليه، كأن ينعم الله عز وجل عليه نعمة، ويعتقد أن هذه النعمة جاته بفضل من؟ بفضل المخلوق، وهذا يا أخوان ماذا؟ شرك أصغر. ومثال الشرك الأصغر في اللي هو مورده ماذا؟ أو ماذا يا أخوان كنا نحن؟ لا، في الموارد هكذا. فالمورد الثاني اللي هو الجوارح، يكون يا أخوان مثل الذبح لغير الله عز وجل، وكذلك السجود لغير الله عز وجل، وحلق الرأس تقربا للمشايخ كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا شرك أكبر. والطواف حول القبور تقربا إليها هذا كذلك شرك أكبر. والتبرك بما لا تثبت له بركة لا حسية ولا معنوية هذا الشرك ماذا؟ أصغر. تمسع يا أخوان بالجدران وغيرها والأشجار لطلب البركة هذا الشرك ماذا؟ أصغر. سيأتي التفصيل إن شاء الله فيه. والمورد الثالث اللي هو باللسان كالحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل يكون شركا أصغر، كما قال كما في حديث قتيلة أن يهوديا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون ما شاء الله شاء محمد وتقولون الكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وأن يقولوا وربي الكعبة. فهذا أخوان يعتبر شركا أصغر، لكن الشرك الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا كان الحالف عظم المحلوب به كتعظيمه لله عز وجل. وما ضابط العظمة التي تكون هي الشرك الأكبر؟ ما ضابط العظمة التي تكون هي الشرك الأكبر؟ بيان يا إخوان أن العظمة نوعان، عظمة لا تكون إلا لله وأخرى تكون للمخلوق. الأولى لا تكون إلا لله، وهذه العظمة هي التي يجدها الإنسان في قلبه ولا يعلم من شاءها، وهي رحمه الله وهي العظمة الغيبية التي يشعر الإنسان لصاحبها أنه يملك ضره ونفعه وتدبيره، وأن له الملك له الذي ماذا أنه يملكه ويملك ماذا ما ملكه. فهذه العظمة هي العظمة الغيبية، وهي العظمة التي لا يشعر الإنسان بمن شاءها لكنه يجدها في نفسه، ويجد نفسه يعظم هذا المعظم الذي عظمته في قلبه ولا يعلم من شاء. وبعض العلم طلق عليه العظمة ماذا؟ الغيبية، كالشيخ المعلمي والشيخ مبارك الميلي وغيره. وهذه لا تكون لمن؟ إلا لله. فهذه من جعلها لغير الله فما حكمه؟ أنه أشرك الشرك الأكبر. هذا إذا حلف وشعر بهذه العظمة كان يخاف ويعظم المحلوب به حيثما كان وأينما كان، ويشعر أن له تأثير عليه وأن يملك ضره ونفعه، فهذا يا أخوان تعظيم يكون ماذا؟ شركا أكبر. والنوع الثاني عظمة هي الإنسان، هو التي يعلم الإنسان من شاءها ويعلم من أين تأتي، كتعظيم الرعية للملوك. هذا موجود. لماذا الرعية تعظم ملوكها؟ لأنهم ملوك عليهم ويحكموا يعني ويحكموا البلاد ولهم سيطرة في هذه البلاد وغيرها. وكتعظيم الآباء الأبناء لمن؟ لآبائهم. فالابن يعظم أباه لأنه له ماذا؟ حق الأبوة، وغيرها من أنواع التعظيمات الموجودة في المجتمعات ويعلمها الناس بمن شاءها. واضح يا أخوان؟ فهذا هو تعظيم الذي لا يكون شركا، والتعظيم الذي يكون ماذا؟ شركا. ثم نرجع أخوان الكتاب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالا للشرك وقال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. أولا يا أخوان حتى نعلم أن هذا الأمر صرفه لغير الله يعتبر شركا أكبر أو شرك، يجب أولا أن تقرر أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا أن من الشرك الأكبر الذبح لغير الله سواء للقباب أو الجن، وينبغي حتى نعرف كيفية وقوع هذا الذبح ويكون شركا أن نعرف أولا أن الذبح ماذا؟ يكون عبادة. فإذا علم أنه عبادة فنعلم أن صرفه لغيره يعتبر ماذا؟ شركا. فالذبح عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله، ودليل قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. ووجه كون الذبح عبادة من هذه الآية أن الله عز وجل أمر به فقال وصل لربك وانحر، والنحر والذبح هنا. وكل أمر أمر الله عز وجل به فهو ماذا؟ فهو عبادة، إذ أن من القواعد المقررة في معرفة العبادات أن ما أمر الله عز وجل به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو عبادة، إذ أن الله لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا ما يبغض، ولا يأمر إلا بما فيه منفعة العباد ولا ينهى إلا بما فيه مضرة عليهم. فإذا علمنا أن الله أمر بالذبح فعلم أنه يحبه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والذبح من الأقوال أو من الأعمال؟ من الأعمال. إذن هو يدخل في حد العبادة، فدل على أن الذبح عبادة. هذا وجه استشهاد ماذا العلماء بهذه الآية على أن الذبح عبادة. ووجه آخر أن الله قارن الذبح بالعبادة بماذا؟ بالصلاة. قال فصل لربك وماذا؟ وانحر. والصلاة ما حكمها؟ عبادة. وعطف الذبح عليها دل على أن حكمه ماذا؟ حكمها إذا أن المعطوفين أخوان أو ماذا يكون؟ تساوى بينهما بالحكم، هكذا أن الحكم بينهما متساوي، فدل على أن حكم الذبح هو حكم ماذا؟ الصلاة. فما أن الصلاة عبادة فكذلك الذبح عبادة. إذا دل يا أخوان وعلمنا أن الذبح عبادة، فما حكم صرف العبادة لغيره؟ صرف العبادة لغير الله يعتبر شركا أكبر في الألوهية، سواء ذبح للجن أو ذبح للقباب أو ذبح للملائكة أو ذبح للأنبياء أو الأشجار أو الأحجار أو الشمس أو القمر أو لغيرها من هذه المعبودات. واضح يا أخوان؟ بقي مسائل في الآية التي ذكرها الشيخ واستشهد بها، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظن الوقت انتهى، هكذا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله غدا وندخل في الثاني، هي فيها ست مسائل إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.